إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هاتان الآيتان تظهران لنا موقفا قويا أبداه السحرة التائبون أمام تهديدات فرعون الكبيرة. السؤال، يعني ما الذي نستخلصه من هذا الموقف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. هاتان الآيتان، الآية 125 والآية 126، توضحان مفاجأة جديدة لفرعون وللحاضرين جميعا. ما المفاجأة الجديدة؟ السحرة لم يكتفوا بأن يعلنوا عن إيمانهم، ولم يكتفوا بأن يخروا سجدا لله رب العالمين، بل سمعوا إلى تهديد فرعون الكبير، التهديد الكبير الذي أظهره فرعون بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسيصلبهم أجمعين. سمعوا ذلك فلم يتزحزحوا ولم يتزلزلوا ولم يتزعزعوا ولم يظهروا خوفا أو رعبا أو ألما، بل واجهوا كلام فرعون بعدة إعلانات، يمكن أن نسميها مجموعة من الإعلانات. استغل السحرة حكم فرعون في إصدار إعلانات يدعون فيها غيرهم إلى معالم الإيمان الذي جاء به موسى، وهذا طبعا شيء عجيب. كيف عرف السحرة كل هذه المعالم الإيمانية فقط من خلال لحظة الانتقال؟ هذا ما سنحاول أن نفهمه. فأول إعلان التذكير بالنظر إلى المنقلب الحقيقي، فقد نزل النور الإلهي على أفئدة السحرة فتحولوا إلى حكماء ثابتين على الحق المبين، ويبصرون بذلك أنهم بدأوا فقالوا إنا إلى ربنا منقلبون. لاحظ في الآية قالوا، كلمة قالوا مهمة جدا، لماذا؟ لأنها توضح أن السحرة ما سكتوا، ما خافوا، كان يمكن أن يسكتوا، لكنهم تحركوا وتكلموا. ومن العجيب أن كلامهم نقله القرآن بصورة طويلة في هذه السورة، سورة الأعراف، وفي سورة طه، وفي سورة الشعراء. ففي سورة الأعراف التي نحن أمامها ذكروا بعض المعالم الإيمانية أمام التهديد الفرعوني العاتي القاسي. حدثت هذه هي المفاجأة، هؤلاء السحرة الذين جاءوا معتمدين على عزة فرعون، لأنهم قالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، انقلبوا إلى خطباء تمتلئ أفواههم بالحكمة الإلهية، ويصبحون بفضل الله ومدده من أعظم الدعاة تأثيرا على الجموع الحاضرة. صدرت منهم إعلانات الثبات، تشعر من خلالها أنهم امتلأوا باليقين والصدق، وجاء تصوير ذلك في هذه السور. فلما قال فرعون فسوف تعلمون، هنا في هذه السورة في سورة الأعراف، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم أجمعين. قلنا بأنه عندما قال هذا لم يؤكد في قوله فسوف تعلمون، لم يقل فلسوف كما في سورة الشعراء. عندها قالوا وردوا عليه، طيب كيف قالوا؟ هل الذي رد عليه واحد والبقية يأخذون؟ لأن الله قال قالوا، لم يقل قال واحد منهم أو قال قائل منهم، وإنما قال قالوا. ما معنى قالوا ها هنا؟ هل قالوا أصدروا الكلام بصوت واحد، أم أن بعضهم تكلم وبعضهم الآخر رضي وكأنه جعل المتكلم نائبا عنه؟ هذا هو المتوقع. ويدل على ذلك أن الله قال في سورة الكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم واحد كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لا يتصور أن السبعة الباقين، لأن الستة الباقين، لأن الراجح أن عدد أصحاب الكهف السبعة وثامنهم كلبهم. طيب قال قائل هذا واحد، بقي ستة. لا يتوقع ولا يتصور أن الستة ينبعثون في كلمة واحدة، وإنما يتكلموا اثنان أو ثلاثة وتتداخل أقوالهم ثم يستقرون على قول. فإذا هؤلاء السحراء واضح أنه تكلم بعضهم وردوا على فرعون، والباقون أقروا هذا الكلام، فكأنهم هم الذين تكلموا به. انطلق هؤلاء يتكلمون يعلمون الناس الحكمة، وهذا يشعرك بقول الله تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، تنفس الصبح والآمال زاهرة تفتحت عن شباب زاهر عطري، يهزه الشوق والتحنان مضطربا إلى حنان وشوق في الربا نظري. هذا الإشراق الذي دفعهم إلى أن تنطق ألسنتهم لا يعرفه من ينظر في صور الدنيا وعبثها، من يتابع صباحه ومساءه لهو الحياة الدنيا وضجيج زخارف الحياة فيها. ولذلك قال علماؤنا كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل في بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل إلى النور الإلهي وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته. إذن هذا من أول ما يلفت النظر وهو كلمة قالوا. نعم.
سبحان الله، هنا نلاحظ شيخنا من أكبر ما يثير اهتمام القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى والمتأمل في هاتين الآيتين، يلاحظ جودة الكلام الذي صدر من السحرة كردة فعلهم أمام تهديدات فرعون، ويعني يلاحظ حتى من كلامهم أنهم اتصفوا بثبات هائل، وحتى الكلام الذي تكلموا به يعني كأن شخص جالس يعده منذ شهور في قوة الصياغة، ومع أنهم لم يتجاوز إيمانهم فترة بسيطة، إلا أن هذا الكلام كأنه صادر من ناس يعني إيمانهم راسخ وقديم. وكان أول ما قالوه هو إنا إلى ربنا منقلبون. هنا ماذا تعني صياغة هذه الجملة؟
لاحظ إنا تعبير عنهم، إنا، فلو تكلم واحد منهم فهو يعبر عن الجميع، وهذا عجيب أنه يشعر بأن الإيمان قد عم إخوانه الذين حواليه. فإذا إنا تعبير من واحد أو من مجموعة عن مجموعهم عن جميعهم، إنا، وأتى بإنا الدالة على التأكيد والتأييد، قال إنا إلى ربنا منقلبون، لم يقل إنا منقلبون، وإنما قال إنا إلى ربنا منقلبون، فقدم الجار والمجرور لأهمية ما جر بإلى، وهو كلمة ربنا، إنا إلى ربنا منقلبون. يمكن أن يقول الإنسان إنا منقلبون، إلى أين منقلب؟ منقلب إلى بيتك، إلى أهلك، إلى أصحابك. فأرادوا أن يبينوا أن الأمر أعظم من أن يجعل تهديدك يا فرعون، من أن يجعلنا تهديدك يا فرعون نرجع عن ديننا، لأننا سنذهب إلى ربنا، إنا إلى ربنا منقلبون. إذن لاحظ، أتى بإن أولا، ثم قدم متعلق الخبر وهو إلى ربنا، ثم أتى بالخبر وهو خبر إن، وهو كلمة منقلبون. وعندما تتأمل في هذه الجملة العجيبة، إنا إلى ربنا منقلبون، تجد الحكمة تنبث والنور ينبعث منها. إنا إلى ربنا منقلبون كلام يصدر عن معين النبوة الصادقة، أو عن ضياء الإيمان الذي يستولي على القلوب. إنا إلى ربنا منقلبون كلمات يصفع بها السحرة المؤمنون فرعون صفعا، عسى أن يستيقظ، كأنهم يقولون له: هل تهددنا بما نشتهي أن يكون؟ أنت تهددنا أنك ستقتلنا، نحن أصلا نشتهي أن ننقلب إلى الله، ما أنت لم تعجل لنا بما نرغب فيه، وهو أن ننقلب إلى ربنا. لا بد أن ننقلب إليه عاجلا أم آجلا، وأنت بتهديداتك هذه تريد أن تعجل بنا إلى ربنا تعالى ذكره. فأتى هؤلاء السحرة بما يؤكد حقيقة إيمانهم، أنهم يؤمنون بحقيقة المصير المحتوم، إلى ربنا منقلبون. قلنا بأن كلمة إلى ربنا يناسب شعورهم بعظمة الله الذي سينقلبون إليه، واختاروا لفظ الربوبية، لم يقولوا إنا إلى الله منقلبون، وإنما قالوا إلى ربنا. لماذا؟ لأن كلمة رب أقرب إلى التربية، أقرب إلى المربي، أقرب إلى الشعور بحنان المربي وعظمته. فكأنهم يقولون: ربنا قد ربانا ففعل بنا الأحسن، وأنت إذا فعلت بنا مثل هذا فهو بإذن الله لك، أي بتمكين الله لك من خلال الابتلاء الذي ابتلاك، وأنت استخدمت هذا الابتلاء. في الأخير إذا لم يصدك الله فهو يريد منا أن نصل إليه، إذن هذا شيء حسن نحن نرغب فيه. وهذا لا شك أنه سيزيد فرعون غيظا وحنقا، لأنهم ما توقع أنهم يذعنون أو يطلبون الرحمة أو يسترحمون أو يطلبون إعادة المحاكمة مثلا، لكن ذلك لم يحدث.
طيب، لماذا اختاروا في التعبير عن مصيرهم إلى الله هذه الكلمة هي منقلبون؟
لم يقولوا إنا إلى ربنا راجعون، مع أن كلمة راجعون مستخدمة في القرآن الكريم، يعني في سورة البقرة قال الله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، لكنهم هنا قالوا منقلبون. لماذا؟ هذا سؤال رائع، لأن كلمة راجع قد يرجع بنفسه، قد يرجع بغيره، قد يرجع لأنه أكره، قد يرجع لا لأنه أكره، بينما كلمة منقلب تدل على معنى أعمق وأخص من كلمة راجع. إذا الراجع أو رجع عامة، وانقلب أخص. اشتقت كلمة منقلبون من قلب، والقلب رد شيء من جهة إلى جهة معاكسة، يكون في الأمام فتقلبه إلى الخلف وبالعكس، يكون في الأعلى فيرد إلى الأسفل وبالعكس، ويكون في الأجمل فيرد إلى الأردى وبالعكس. فإذا يقال قلب الثوب قلبا، أي حوله من جهة إلى جهة معاكسة أو مضادة. الانقلاب مطاوع قلب، والقلب تغيير الحال وتبديله، والأكثر أن يكون تغييرا من الحالة المعتادة إلى حالة معاكسة. فمثلا من الانقلاب الحسن ما صوره الله تعالى لنا في قوله، من الانقلاب يعني من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنى، ما صوره الله لنا في قوله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي كان حالهم أنهم محاصرون وأن الناس قد جمعوا لهم، وكان هناك نوع من البؤس أو من الخوف أو من القلق أو من الترقب، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وفي المشهد المقابل قد يكون الانقلاب رجوعا وارتدادا من العالي إلى السافل، ومن الذلة، من القوة إلى الضعف، ومن العزة إلى الذلة. إذن كلمة منقلبون عبرت تعبيرا دقيقا على انقلاب هؤلاء من الحياة الدنيا التي هي مجرد لحظات أو ساعات أو أيام أو سنوات إلى الحياة الباقية الحقيقية، وكأنهم يقولون لفرعون إن لم نرجع نحن بالموت المعتاد، إن لم ترجعنا أنت بالقتل الذي تهددنا به فإننا سنرجع بالموت المعتاد، وفي الأخير هو قلب رغم سيكون رغما عن أنفسنا سواء بيدك أو بيد غيرك.
طيب كلمة منقلبون، يعني يلاحظ أنها تعبير إيماني عظيم ذكروا فيه حقيقة المصير وتحول الأحوال لتصبح عند الكبير المتعالي سبحانه وتعالى، لكنهم يعني لم يعلقوه على شيء ولم يذكروا لماذا قالوا هذا، فلماذا جاءت هذه الكلمة هنا؟
الإيمان الذي اتسم به السحرة إيمان عجيب، يعني يفترض أن القصة قصة السحرة تتحول إلى حديث الناس في التعليم والإعلام وفي التربية، لأن الإنسان يتعجب من العبارة التي قالوها. أولا هم علقوه فقط بالرجوع إلى الله فقالوا إنا إلى ربنا منقلبون. هنا تشعر بالإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع، لا يخضع ولا يخنع، الإيمان الذي يطمئن إلى النهاية فيرضاها ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره. هذه الكلمة التي تكلموا بها جاءت موجزة إيجازا بديعا، تفتح لك المجال واسعا، تصور لك كل المعاني اللائقة التي ترد إلى ذهن المؤمن وهو يتصور انقلاب الخليقة كلها إلى ربهم، الجميع سينقلب إلى الله، الظالم والمظلوم والكافر والمسلم. ومن المعاني التي تشعر بها ها هنا إنا إلى ربنا منقلبون، كأنهم يقولون لا نبالي بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا منك ومن لقائك. إنا إلى ربنا منقلبون، ننقلب إلى الله يوم الجزاء فيثيبنا على شدائد القطع والصلب. إنا إلى ربنا منقلبون، إننا وإياك سننقلب إلى ربنا، فلئن قتلتنا فما أنت بخالد بعدنا، وسيحكم عز وجل بعدله بيننا وبينك. إنا إلى ربنا منقلبون، إنا لا محالة ميتون، فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد أن قد كتب لنا في القضاء والقدر. إنا إلى ربنا منقلبون، سنترك الحياة الدنيا إلى لقاء الآخرة رغما عنا، كحال المنقلب من أعلى إلى أسفل دون أن يكون له تحكم أو قوة مانعة. إنا إلى ربنا منقلبون، هناك سنجد ثواب الله على مبادرتنا للإيمان، سنجد ثواب الله على صبرنا على الطغيان، سنجد الفوز بالجنان والنظر إلى ما سيحل بك من عقوبة على ما قمت به من العدوان. يذكرني هذا بما يرونه عن أحد شباب المسلمين أثناء حربهم مع الروم، وقد كان راميا ماهرا فكادوا له، يعني كان يتولى الرمي، فكادوا له، كاد له العدو من أجل أن يسقطه بعد أن وجدوا أنه يؤذيهم واستطاع أن يثخن فيهم. وقد ذكر هذا صاحب فتوح الشام أن هذا الشاب الذي هو جميل بن سعد الداري كان من أرمى الناس، احتال رومي عليه ليرميه بالمنجنيق، فنظر جميل إلى الحجر وقد فهو في طريقه إليه ولا يستطيع أن يتزحزح من مكانه، فعلم أنه ميت، فالتفت إلى ابن عمه يوصيه، وابن عمه اسمه رافع، فقال له أيا رافعا ألا حملت رسالتي تخبر أني قد لقيت حمامي، وأني وإن جئت أمي رافعا وعشيرتي فخصهم مني بكل سلامي، وإن سألت عني العجوز فقل لها قتيل حجار لا قتيل سهامي، ولست أبالي إن قتلت لأنني أرجي بقتلي في الجنان مقامي. وجدنا أن كثيرا من أذكار الأنبياء والصالحين يرددون تتردد عندهم هذه العبارة نفسها إنا إلى ربنا منقلبون. فمثلا في أول سورة الأعراف وجدنا أبوينا آدم وحواء عليهما السلام يقولان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي عندما نصل إليك. وكذلك هؤلاء السحرة قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. نعم،
نلاحظ شيخنا هذا الدعاء الذي ذكره السحرة في هذا الموقف العظيم، إنا إلى ربنا منقلبون، لا شك أن له وقعا خاصا، خاصة في مثل هذه المواقف والظروف. هل يوجد ما يماثله في شريعتنا، شريعة الإسلام؟
أحسنت، بارك الله فيكم. هذا الدعاء القرآني الذي ردده هؤلاء الأبرار الصالحون صار شعارا نردده نحن في مواضع متعددة. فمثلا عندما تقع المصيبة فإننا نقول عبارة تشبه هذه العبارة، وهي أقوى وأقوم، وهي قولنا إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك عندما نركب المركوبات كالدواب والسيارات وآلات النقل نردد مثل هذا الدعاء العظيم، ونضيف إليه ما يؤيده قربا وابتهالا. من أين أخذنا هذا؟ من حديث علي رضي الله تعالى عنه، أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى عليها قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا الدعاء أصلا موجود في سورة الزخرف، ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك، فقيل له مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك، فقلت، يعني علي سأله، مما ضحكت يا رسول الله؟ قال يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. ومثل ذلك في السفر، فإن الإنسان إذا سافر يقرأ في دعاء السفر مثل هذا، فيقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، إلى أن يقول اللهم أنت الصاحب في السفر. إذن السحرة عندما قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ألهموا من بعدهم ليرددوا هذا الدعاء العظيم الذي ثبتوا به أمام فرعون.
طيب هنا يعني بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهنا يعني يثور في ذهن الإنسان سؤال حول سر التعبير الذي اختاروه، وهو وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، لماذا قالوا تنقم منا؟
طيب إذن قلنا الإعلان الأول الذي أعلنه السحرة النظر إلى المنقلب، إلى المصير، إنا إلى ربنا منقلبون. الآن الإعلان الثاني الإيمان بالآيات فور مجيئها، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. لماذا قالوا وما تنقم منا؟ لماذا لم يكتفوا بأن يقولوا نحن آمنا بآيات ربنا؟ أرادوا أن يبينوا أنهم ما تزعزعوا ولا تزحزحوا أمام تهديده الذي، وأرادوا أن يبينوا أن سبب نقمته أو محاكمته الظالمة لهم هو شيء ينبغي أن يفتخر به الإنسان. يعني هو أراد أن يشوه الآن بأنهم فعلوا أفعالا عظيمة يستحقون العقوبة عليها. قالوا له ما هذه الأفعال العظيمة التي نحن فعلناها؟ أننا آمنا بآيات ربنا، هذا شيء يفتخر به. فكلمة نقم، وما تنقم، كلمة نقم، تنقم هذا الفعل المضارع مأخوذ من نقم، ونقم بكسر القاف وفتحه، وتقول نقمت على فلان أنه فعل كذا وكذا، يعني أنكرت عليه وكرهت صدور هذا الفعل منه. والنقمة تكون باللسان وبالفعل، إما باللسان وإما بالعقوبة، والنقمة العذاب المصحوب بالإنكار، كما في قوله تعالى فانتقمنا منهم، فانتقمنا مأخوذ من النقمة، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وكذلك في سورة البروج قال الله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي وما أنكروا عليهم شيئا مصحوبا بالعيب والرفض والكراهة إلا أن يؤمنوا بالله. فهل هذا ينكر؟ وهل هذا عندما ينكر يصحب الإنكار بالكراهة والعيب والرفض؟ إذن كلمة نقمة إنكار وليس إنكار فقط، إنكار مصحوب بالعيب والرفض والكراهة. وقول السحرة وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا جمعت عدة معان، خلاصتها ما الذي أنكرته علينا فعبته وكرهته ورفضته؟ هل عبت علينا أننا اعتنقنا أفضل الأمور وهو الإيمان بآيات ربنا لما جاءتنا؟ أليس هذا أعظم ما ينبغي أن يعظم ويمجد؟ أليس هذا ما ينبغي أن تتبعه أنت؟ ما الذي أنكرته علينا فعبته وكرهته ورفضته وحقدت علينا بسببه إلا الإيمان بآيات الله التي هي أصل المناقب والمفاخر كلها؟ ما الذي أغضبك حتى أصدرت هذا الحكم الجائر؟ والواو في قولهم وما تنقم منا للعطف على قولهم إنا إلى ربنا منقلبون، والتقدير نحن إلى ربنا منقلبون، واعلم أن الذي نقمته علينا هو عين ما ينبغي أن نفرح به وهو الإيمان بآيات ربنا لما جاءتنا. ولذلك قال الرازي رحمه الله تعالى: فبينوا أن الذي كان منهم لا يوجب الوعيد ولا إنزال النقمة، بل يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يتأسى هو بهم وأن يلحق بهم فيقر بهذه الآيات التي جاءت ويحترز عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل. كل هذا اختبأ في قولهم وما تنقم منا. هذا يسميها البلاغيون المدح بما يشبه الذم، كقول النابغة الذبياني: على عرفات للطعان عوابس بهن كلوم بين دام وجالب، إذا استنزلوا للطعن عنهن أرقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لما قال ولا عيب يعتقد الإنسان أنه سيأتي بعيب، بينما هو أتى بمدح، قال غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، بمعنى أن هم شجعان جدا لدرجة أن سيوفهم فيها بعض الخرق والجراح الموجودة، يعني جرح السيف المقصود، الصدأ من شدة الضرب. فإذا لا يوجد عندهم عيب. فكذلك بالنسبة لهؤلاء السحرة لما قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. طيب، كلمة إلا أن آمنا بآيات ربنا هذا استثناء. الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى رأى أن هذا الاستثناء متصل، لأن الإيمان الذي ينقمه فرعون عليهم ليس في الكلام تأكيد الشيء بما يشبه ضده، والذي يظهر لي أنهم أخبروه أنه يعيب عليهم ما لا ينبغي أن يعاب، بل ما ينبغي أن يعامل بالضد وهو المدح والثناء والإشادة وهو الإيمان بآيات ربنا عندما جاءت.
طيب، في قوله وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، لماذا حصروا نقمة فرعون عليهم في الإيمان بالآيات، مع أن فرعون سبق له أن اتهمهم بالإيمان بموسى ولموسى، فقال آمنتم به وقال آمنتم له ولم يذكر الآيات؟
هذا هو الذي يفر من فرعون، وهم أثبتوه. هو أصلا عمل كل هذا المهرجان من أجل الآيات، فأراد أن يخفي موضوع الآيات، ولذلك قال آمنتم به، صار الأمر معلق بشخص وهو موسى عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه رسول ينبغي أن يؤمن به. لكن أنت الآن علقت الادعاء موسى أنه رسول، هل هذا الادعاء صحيح أم لا، على الفوز في مباراة السحر ضد البينة. طيب، السحرة أنفسهم الذين أحضرتهم أعلنوا أنهم آمنوا بالآيات، أنت لماذا لا تؤمن بالآيات؟ فهذا الذي فعله السحرة عجيب جدا، عندما قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا ليس بموسى، مع أنهم آمنوا بموسى، هم أعلنوا هذا قبل أن يسجدوا أو عند سجودهم، عندما قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لكنهم أرادوا أن يؤكدوا للعالم حولهم أن الإيمان كان بسبب الآيات التي فرعون أراد أن يطمسها، وقد رآها السحرة ورآها جميع من هو موجود، وأقاموا الحجة عليه بذلك عندما ذكروا أن إيمانهم كان بآيات الله، فذكروا آيات الله ولم يذكروا إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام، لأن فرعون قال هذا تحديا وقال إن كنت جئت بآيات أي تشهد أنك رسول فأتي بها إن كنت من الصادقين، فلما أتاه بالآيات قال هذا سحر ونحن سنثبت أنه سحر من خلال مجيء السحرة. جاء السحرة وأذعنوا أن هذه الآيات هي حق، فهؤلاء السحرة الموفقون ذكروا فرعون بأنك أنت الذي حددت وأنت الذي اخترت، فلماذا لا تذعن لما أنت حددته؟ بعد أن ظهر أن موسى عليه الصلاة والسلام ليس ساحرا وإنما هو رسول من رب العالمين. نعم.
طيب هنا يعني وجدنا السحرة بعد أن خاطبوا فرعون يفاخرونه بالإيمان الذي اعتنقوه، كأنهم تجاهلوا فرعون وأقبلوا يبتهلون بين يدي ربهم، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ويعني هذا الدعاء العظيم، ما معنى قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا؟
لاحظ يعني هي ثلاث جمل كبرى، الجملة أو أربع جمل كبرى. الجملة الأولى إنا إلى ربنا منقلبون، الجملة الثانية وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، وهذا خطاب لفرعون لأنهم يخاطبون يقول وما تنقم أنت يا فرعون، بعد ذلك أعرضوا عنه لم يلتفتوا إليه تجاهلوه، هذا يزيده غيظا. فماذا ربنا؟ اتجهوا إلى ربهم، ربنا أفرغ علينا صبرا. هذا الإعلان الثالث الذي أعلنه السحرة، وهو الصبر على الإسلام مهما كانت الآلام، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. نحوا فرعون جانبا ونظروا إلى ما آمنوا به واتجهوا إلى ربهم طالبين منه العون والمدد على ما سيستقبلون من وضع، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. كلمة ربنا أفرغ علينا صبرا، هذا التعبير تعبير عجيب، تصوير عجيب. لماذا؟ لأن كلمة أفرغ مأخوذة من الفراغ والإفراغ. ما معنى الفراغ؟ الفراغ ضد الشغل، الإفراغ ضد الامتلاء. فيقال فرغ فراغا وفروغا وهو فارغ أي غير ممتلئ، خلاص لا يوجد فيه شيء. ومن ذلك الفرغ وهي الأرض المجدبة لا يوجد فيها نبات. وأيضا الفرغ هو مفرغ الدلو الذي ينصب منه الماء، وأفرغت الدلو صببت ما فيه حتى صار فارغا. ويقال فرس فريغ أي واسع المشي. لماذا يسمى الفرس بذلك؟ لأنه كأنه خال من كل شيء، خفيف فارغ، فلذلك هو ينطلق، أو لأنه يفرغ العدوى إفراغا. طيب الآن نأتي إلى الصورة، هذا معنى فرغ، إذن شيء ممتلئ في جهة في طرف أنت ستفرغه إلى طرف آخر، دلو ممتلئ ستفرغه إما إلى الأرض وإما ستفرغه في دلو آخر. هم الآن يصورون أنهم سيقبلون على محنة عظيمة جدا وهي محنة كبيرة، الرجل هددهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم أولا، وهذا عذاب كبير، والإنسان قد فقط في مقابل أن يخف الألم قد يطلب الرحمة أو العودة عن دينه. فلما تصوروا ذلك عرفوا عظمة ربهم وأنه هو الذي سيثبتهم أمام أنواع البلاء الهائلة. تصوروا كأن الصبر، كأن جميع الصبر جمع في دلو. لو أتيت بالصبر الدنيا كله كأنه موجود في دلو، وهم يقولون يا رب هذا الصبر الموجود المكتنز خذه وأفرغه على نفوسنا، على قلوبنا، على أجسادنا، على عقولنا. هذا الذي يسميه البلاغيون الاستعارة المكنية. قال مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه المعنى صب علينا الصبر عند الصلب والقطع. ربنا أفرغ علينا صبرا أي اجعل لنا طاقة قوية نتحمل به ما يتوعدنا به فرعون، فذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس. سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا فوق المتعارف عليه. ولاحظ قالوا ربنا، اتجهوا إلى الله ودعوه بالربوبية، ربنا أي يا ربنا المحسن إلينا في جميع أمورنا، أفرغ علينا صبرا، أنت المحسن إلينا في جميع أمورنا، أفرغ علينا صبرا في قلوبنا حتى لا يبقى فيه شيء من خوف وحتى لا يبقى فيه شيء من الخوف من غيرك ولا من الرجاء فيما سوى فضلك ونوالك. هذه الصورة المجيدة التي صورها لنا هؤلاء المؤمنون دفعت الرازي إلى أن يقرر كمالها ويتعجب منها ويبين جمالها في قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا، فقال ربنا أفرغ علينا صبرا أكمل من أن يقولوا أنزل علينا صبرا. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن الصبر كله جمع في مكان، وهم الآن بحاجة إلى هذه الطاقة القوية، إذن لا يحتاجون إلى بعض الصبر وإنما إلى الصبر كله. وكذلك كلمة صبرا نكرة، والنكرة قلنا قد تأتي للتحقير وقد تأتي للتعظيم بحسب السياق. هنا المقصود به التعظيم، أي أفرغ علينا صبرا عظيما كاملا كثيرا كبيرا حتى نستطيع أن نواجه هذه التهديدات العظيمة. ويمكنك أن تشعر هنا بأن هذا الدعاء الذي ذكره السحرة المصريون المؤمنون تعلمه المؤمنون من بني إسرائيل بعد ذلك عندما واجهوا جالوت وجنوده، فماذا قالوا؟ قال الله عنهم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ، نفس العبارة، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكلمة أفرغ علينا صبرا عجيبة، والإنسان ينبغي أن يدعو بها أمام كثير من نوائب هذا الزمان المؤلمة التي يجدها هنا وهناك، نسأل الله العفو والعافية.
طيب كيف نجمع بين ما ورد هنا في سورة الأعراف وما ورد في سورة طه حيث قال السحرة المؤمنون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
في قول هؤلاء المؤمنين الذين كانوا سحرة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، نرى جمال المطلب الذي طلبوه ونرى الهدف الساطع الواضح في الحياة. هم يعلمون أن البلاء الشديد في طريقهم، لذلك طلبوا أن يفرغ الله عليهم صبرا وأن يمتد هذا الصبر حتى يتوفاهم وهم ما زالوا ثابتين على الإسلام. ولذلك قالوا وتوفنا مسلمين، هذا يذكرنا بقول عمر المختار المشهور المنسوب إليه، لئن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي. وإذن السحرة يدعون بأن يثبتهم الله على الدين حتى يتوفاهم مسلمين، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، فكان يقول كما في معجم الطبراني يا ولي الإسلام وأهله مسكني به حتى ألقاك، وفي مسند الإمام أحمد اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. طيب أنا قبل أن أتكلم عن سورة طه خطر في بالي شيء في قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. بعض الناس يورد شيء وهو لماذا لم يسألوا الله العافية أو الحماية؟ لماذا لم يقولوا يا رب عافنا من عقوبة فرعون؟ حتى بالمناسبة بعض المفسرين مال إلى أن فرعون لم ينفذ هذا الحكم، طبعا أنا لا أميل إلى ذلك، لا أميل ولا يوجد ما يدل عليه. معنا مجموعة من المفسرين مثل طه بن عاشور رحمه الله تعالى قال بس على سبيل الاحتمال ولعل فرعون لم ينفذ هذا، لا يتوقع من فرعون طبيعته طبيعة دموية، وهو يعلم أن هؤلاء إذا لم ينفذ فيهم هذا الحكم معنى ذلك أنه سيجرئ الباقين على الإيمان، ولم يؤمن من قوم موسى ولا من المصريين بعد السحرة إلا نفر قليل ذكرهم الله في سورة يونس عندما قال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إذن فهو نفذ هذه العقوبة الكبيرة، لكن السؤال لماذا لم يقولوا اللهم عافنا من فرعون اللهم ادفع عنا؟ نقول لأن ينبغي أن نعلم المقام هو أن الرجل هذا الذي هو فرعون الجبار المتجبر المتكبر هدده، هنا ينبغي أن يواجهوا تهديده المتحدي لأجل أن يرجعوا عن دينهم بما يدل على الثبات. والذي يدل على الثبات أننا مستعدون لتحمل كل التبعات في سبيل الثبات على الإيمان. ولأن السحرة كانوا يعلمون أن الإنسان لا يمكن أن يمكن دون أن يبتلى، ولا يمكن أن يظهر منه الصدق دون أن يبتلى. قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هذا هو الجواب. طيب كيف نجمع بين، سألتم أبو عبد الله عن موضوع
كيف الجمع بين ما ورد في سورة طه وفي سورة الأعراف؟
نعم، في سورة طه نجد تكملة للصورة التي ظهر بها السحرة في ردودهم، فتكلموا بكلام آخر. ونحن قد قلنا سابقا بأن فرعون يظهر أنه ردد تهديداته 3 مرات. المرة الأولى أصدر الحكم، ولنجعلها طبعا هذا الترتيب ليس بالضرورة أن يكون كذلك لكنه احتمالي. المرة الأولى مثلا في سورة الأعراف عندما قال لو قطعنا أيديكم وأرجلكم فسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، فأتى بثم. المرة الثانية في سورة طه عندما قال فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. المرة الثالثة في سورة الشعراء. فمقابل كل مرة وهو يردد، سيقال لماذا يردد؟ نقول هذه طبيعة الرجل الغضوب والذي يرى الملك والجنود حواليه، فإنه يظل يكرر تهديده حتى يرهب الموجودين. هذه طبيعته. وهذا يحصل مثلا من الذي عنده تمكن، مثلا الأب عندما يكرر تهديده لابنه إذا حصل ما يغضبه. فرعون اغتر اغترار الطغاة بحلم الله عليه وبالقوة التي منحه الله إياها ابتلاء، ظن أنها لا تسلم منه، فسلطها على الجسوم والأبدان حين عجز عن قهر القلوب والأرواح. قال فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. ازداد تعاليا وتكبرا وهو يستعلي بهذه القوة الغاشمة التي هي التي تهون أمامها قوة الوحوش في الغابة. فما الذي زاده في تهديده في سورة طه؟ زاد ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. من أجل ذلك زاد السحرة ردودا جديدة موجودة في سورة طه.
جميل. طيب هنا يعني في قوله تبارك وتعالى في سورة طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، يعني لماذا أورد القرآن؟ أولا نريد نعرف معنى هذا الذي قالوه، ثم لماذا في القرآن جاء هذا الوصف لكلماتهم المقابلة طبعا للغتهم نؤثرك.
نعم أحسنتم. في هذه الكلمات التي قالها السحرة أمام فرعون أرادوا أن يبينوا أنه التهديد الثاني أيضا لا يؤثر علينا، مثل التهديد الأول لم يؤثر على قلوبنا وعلى أنفسنا، فالتهديد الثاني لا يؤثر علينا. الأوان قد فات يا فرعون على التهديدات، صار الإيمان يملأ قلوبنا ونحن سندافع عن هذا الإيمان ولو ذهبت فيه أرواحنا. فأظهروا اليقين الكامل والبصيرة النافذة المدهشة. وكان جوابهم الذي نقلته لنا سورة طه أكثر سكينة وتفصيلا للحق الذي اعتنقوا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. كلامهم هنا لن نؤثرك يظهر لنا أن السحرة يقولون لفرعون أنت الآن تخيرنا بين أن نؤثرك، بين أن نقدمك على الإيمان الذي اعتنقناه، هذا لن يحدث. هذه الكلمة نؤثرك مأخوذة من أثر وتعني تقديم الشيء. عندما تقول آثرت أن أفعل كذا وكذا يعني قدمت هذا الشيء، وهو والأصل أن هذه الكلمة مأخوذة من أثر الشيء وهو بقية تجعل الإنسان يجري بعدها. تقول أثر القوم أنا أتتبع آثارهم، مثل قوله تعالى فارتدى على آثارهما قصصا عن موسى وعن فتاه عليهما السلام. وفي قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم. فيكون معنى قولهم لن نؤثرك لن نجعل لك أثرا في نفوسنا، نقدمه على ما جاءنا من البينات التي جلاها الله أمامنا على يد موسى عليه الصلاة والسلام، ولن نقدم إغراءاتك ولن نقدم عروضك على ما جاءنا من البينات. والبقاعي رحمه الله تعالى قال لن نقدم آثارك بالاتباع، أي نجري خلف أثرك بالاتباع لك لنسلم من عذابك الزائل، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات.
طيب نحن فهمنا الآن البصيرة العظيمة في قوله قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فماذا يعني قولهم والذي فطرنا؟
هذا أيضا تعبير عجيب نمر عليه مرورا موجزا. في قولهم والذي فطرنا هناك احتمالان في المعنى المراد ها هنا. الاحتمال الأول والذي فطرنا، أي لن نؤثرك بالاتباع على الذي جاءنا من البينات، ولن نؤثرك بالاتباع على الذي فطرنا. لن نؤثرك أنت يا فرعون بالاتباع على الذي جاءنا من البينات، وكذلك لن نؤثرك على الذي فطرنا أي على الله، لن نقدمك على الله. وفطرنا يعني ابتدأ خلقنا، إشارة إلى شمول ربوبيته سبحانه وتعالى. أي وكما خلقنا سابقا، فطرنا سابقا، فهو قادر على خلقنا لاحقا، حيث سنكون قد انقلبنا إليه جل جلاله. فإذا هذا المعنى الأول، ويكون والذي فطرنا عطف على قوله على ما جاءنا. المعنى الثاني والذي فطرنا الواو للقسم، أي ونقسم قسما مؤكدا بالذي فطرنا. هذا معنى جميل، لماذا؟ لأن السحرة عندما جاءوا أقسموا بعزة فرعون، انقلب الآن الأمر، صاروا يقسمون بمن؟ بالذي فطرهم، وهو الله جل جلاله. نعم.
طيب، هنا الذي فطرنا، يعني دعنا نسأل شيخ يعني حول أسماء الله تبارك وتعالى، والفرق بين هذه الأسماء التي تتضمن الصفات الإلهية، مثلا الخالق، المصور، الفاطر.
كلمة فطرنا بماذا تختلف عن كلمة خلقنا؟ بماذا تختلف عن كلمة صورنا؟ فطر أصلها من فطر، أي فتح الشيء المغلق، وهو يقتضي أن يفتح الشيء وأن ينفصل. يقال فطر فلان كذا فطرا، وأفطر هو فطورا، وانفطر انفطارا، كما في قوله تعالى هل ترى من فطور. إذن قلنا أصل الفطر الشق لشيء مغلق كثدي الشاه، ويقال فلان أفطر من صيام، كأنه شق صيامه وانتهى منه وتركه. ومن ذلك قوله تعالى السماء منفطر به. طيب، ما معنى فطرنا؟ يعني هذا تعبير عجيب. عندما خلق الله الخلق فطر ذراتهم. نحن قلنا يعني معلوم بأن الإنسان يتكون من الذرات، من الخلايا. الخلايا يوجد في وسطها الأنوية. طيب، هذه الخلايا تتشقق حتى تنفصل إلى ذرات جديدة، إلى خلايا جديدة، وإلى خلايا جديدة، وإلى خلايا جديدة، حتى يتكون في الإنسان مليارات المليارات من الخلايا التي تكون جسده. فكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا كيف يتم خلق الإنسان من نطفة أمشاج. هذه النطفة الأمشاج التي هي التي يسميها العلماء هذه الأيام الزايغوت، يعني المشيج، الذي هو اختلاط بويضة الرجل بويضة المرأة، أو اختلاط مني الرجل ببويضة المرأة لتكوين الزايغوت الذي هو المشيج المختلط. عند ذلك يحصل انقسام وانقسام وانقسام حتى يتكون الإنسان من مليارات الخلايا التي تكون الجسد الواحد. هذا الفاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. أما الخالق الذي يظهر لي أن الخلق معناه الإيجاد في تقدير سوي مستقيم، أي لا تقدير معوج، كما قال تعالى خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق. هذا الخالق. إذن الخلق هو الإيجاد، لكن بعد ذلك ماذا يحدث لهذا للخلية التي أوجدت؟ يحصل الفطر، تنفطر تنفطر تنفطر، هنا يأتي فاطر. طيب، تعال بنا إلى الاسم الذي يليه، بارئ. بارئ من برأ الله الخلق، يبرأه، فهو بارئ. البريئة الخلق، كما في قراءة نافع أولئك هم خير البريئة، فعيلة بمعنى مفعولة، يعني المبروءة. طيب، وكذلك البرية من التراب، المبرأ من العيب. فما معنى إذن البارئ؟ هو الخالق الذي يخلق على هيئة محددة خلقا بريئا من العيب. فهذا البارئ، وخلق خلقا بريئا من العيب والنقص والتفاوت على أقوى. طبعا التفاوت المقصود التفاوت في الأصل، وإلا فالناس يتفاوتون في الفروع، أي في التفاصيل، على أقوى ما تكون البراءة من المذام، وأجمل ما يكون التمايز الذي لا يذهب المحاسن. طيب، هذا إذن عندنا الخالق والبارئ والفاطر. يبقى لنا المصور. المصور من صور، كأن الفعل آت من أجزاء واضحة يوجد منها الشيء فيتحدد ويتشكل على هيئة محددة التي تسمى الصورة. الصورة. إذن بعد أن يخلق وبعد خلق خلقا بريئا من العيب، وبعد ذلك يحصل الفطر، تنفطر هذه الخلايا، بعد ذلك هذه الخلايا وهي تنفطر لا تصبح مجرد شكل هكذا مثل الجدار، وإنما تتحول إلى صورة واضحة المعالم هي الإنسان. ولذلك قال الله وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. هنا نعلم لماذا في سورة الحشر جاء هذا الترتيب، هو الله الخالق
البارئ
في الأول، بعد ذلك هذا الخلق كان بريئا من العيب البارئ، بعد ذلك صور هذا عن طريق الفطر، يحصل الانفطار، وبعد ذلك يصبح تتكون الصورة، فهو المصور ليبين تشكيلهم في أحسن الأشكال. بقي من هذه الأسماء البديع، هل هو بمعنى الخالق؟ الراغب رحمه الله تعالى جعل البديع بمعنى الخالق، والصحيح أن البديع شيء آخر. البديع كلمة تدل على ابتداء الشيء، على ابتداء خلق الشيء من غير مثال سابق. فالسماوات والأرض لم يكن لها مثال سابق، فخلقها الله فأبدعها الله، ولذلك قال بديع السماوات والأرض. فصار عندنا هذه الأسماء الخمسة من أسماء الله المتقاربة التي هي الخالق البديع البارئ الفاطر المصور.
ثم قال الله تبارك وتعالى فاقض ما أنت قاض، وهنا يعني نلمس التحدي وعدم المبالاة بالحكم الفرعوني مهما كان قبحه وشناعته، أي فاحكم ما أنت حاكم واصنع ما أنت صانع واعمل بنا ما بدا لك.
نعم، فاقض ما أنت قاض، عائد الصلة محذوف، أي فاقض ما أنت قاضيه، فافعل ما بدا لك. هنا يظهرون تحديا جديدا له، أي فاقض ما أنت قاض، ماذا سيؤثر فينا ونحن قد آمنا هذا الإيمان، وأنت تعجب من هذه النفسيات العالية الثابتة الصادقة. يذكرك هذا بقول إقبال رحمه الله، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا ترجو ثوابك مغنما وجوارا، كم زلزل الصخر الأشم فما وهى من بأسنا عزم ولا إيمان، توحيدك الأعلى جعلنا نقشه نورا تضيء بصبحه الأزمان. فهم يقولون اقضي ما أنت قاض، ما الذي يؤثر هذا الذي تقضيه علينا؟ نعم.
ثم ختموا كلامهم بقوله إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لماذا ختموها بهذا الإعلام؟
سبحان الله، هذه تكملة تماما لقولهم إنا إلى ربنا منقلبون، أي ستنتهي هذه الحياة الدنيا وسننقلب، فهذا كأنه قبل تلك الصورة إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فنصب الحياة الدنيا نيابة عن المفعول به، أي تقضي مدة هذه الحياة الدنيا أو على الظرف. هنا يتألق الحسن البصري رحمه الله فيما ينقله عنه الرازي، فيقول سبحان الله، القوم كفار وهم أشد الكافرين كفرا، ثبت في قلوبهم الإيمان في طرفة عين، فلم يتعاظم عندهم أن قالوا فاقض ما أنت قاض في ذات الله تعالى. ثم قال والله إن أحدكم اليوم ليصحب القرآن 60 عاما ثم إنه يبيع دينه بثمن حقير. يعني كيف هؤلاء ثبتوا هذا الثبات؟ الله سبحانه وتعالى يقص علينا من أنبائهم لأجل أن نثبت نحن. فقولهم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كأنهم يقولون سلطانك مقيد بها. والعجيب هنا فقههم أنه ليس بالضرورة أن ينصرهم الله في كل لحظة من اللحظات في الدنيا، لأن الدنيا حقتها ابتلاء، قد أعطى الله بعض الطواغيت السلطان في الحياة الدنيا، أهم شيء ماذا سيحدث عند الانقلاب إليه جل جلاله. فلذلك قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا كأنهم يقولون فسلطانك مقيد بها وما لك علينا من سلطان في غيرها، وما أخسر الحياة الدنيا وما أهونها وما تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل بالله. نعم.
ثم قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، فما الذي يعلنون عنه هنا لفرعون والعالم.
هنا يعتزون باعتناق أعظم الحقائق التي توفر أعظم المصالح لكل عاقل. إنا آمنا بربنا لماذا؟ ليغفر لنا خطايانا، ومن خطايانا التي ارتكبناها ما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. الإكراه الذي عنوا به أن فرعون يكرههم على تعلم السحر إرضاء لنزواته ولإيهام العامة أن عنده أشياء يستطيع بها أن يتحكم بهم، ثم قالوا والله خير وأبقى. يلقنون فرعون والعالم درسا بليغا، كأنهم يقولون عندما نقارنك بالله فالله خير منك يا فرعون، الله خير منك جزاء لمن أطاعه، الله خير منك في النعيم الذي يمتع به الصالحين، الله خير وأبقى لنا في أن نؤثر عندما نؤثره عليك. ثم قالوا له بعد ذلك إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذا الإعلان السادس، الإيمان بتقسيم الثقلين إلى صنفين في الآخرة. وإذا هذه الجمل العظيمة تدل على مقدار ثباتهم على الإيمان. يصلح أن تكون هذه الجمل تعقيب عليهم، ويصلح أن تكون من كلامهم. أخبرنا الله تعالى أنهم أيقنوا بانقسام الخلق يوم القيامة، إذن هم سيعدون لهذا الانقسام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه من السعداء بفضله ورحمته.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أنتم كذلك أيها الإخوة على حسن الاستماع. وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.